أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأكرم المعتمدين وأوفى الأمناء المرسلين محمد وعلى آله سادة الورى أجمعين. وصلنا في ملحمة استخلاف خليفة الله في السورة القرآنية إلى سورة الحجر إلى هذه الآية الشريفة: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. طبعا نحن إلى هذا الحد من الآيات نكتفي في سورة الحجر من ملحمة استخلاف خليفة الله، ومر بنا أنه منشأ سلطان أو سيطرة إبليس والأبالس والشياطين على الإنسان تبعية الإنسان، طاعة الإنسان، تبعية حركة، حركة نفسانية، حركة طبعا للذي يخوض في الرياضات الروحية الشرعية عموما يلتفت أن حتى الحركة الروحية من الميل لخطوات الشيطان سبحان الله لها مغناطيس لجذب الشياطين، مغناطيس، لأنها تحدث ذبذبات موجية غير مرئية تجذب سبحان الله الشياطين. الآن حسب العلوم الروحية الحديثة يقولون في الإنسان 5 مواضع طاقة غير مرئية بالعين، لكن بالأجهزة المسلحة الإشعاعية والطاقية ترصد: مخ الإنسان، لسان الإنسان، الأذنين، معدة الإنسان، فرج الإنسان. 7 مواضع على كل، أي بعد موضعين آخرين، بعد موضعين آخرين قلب الإنسان، نعم قلب الإنسان أيضا بعد موضع سابق. المهم 7 مواضع في الإنسان توجب الطاقة، أي المهم 7 مواضع، يعني الموضع السابق وأنا شايف الخريطة مالتهم 7 مواضع، وكل لون سبحان الله من ألوان الطاقة التي تصدر من دي 7 مواضع تختلف عن الآخر. العينين أحد المواضع، عينين واللسان والأذنين والقلب والمعدة والفرج، أي المخ، ها؟ أي 7 مواضع، 7 مواضع، هذه 7 مواضع مرتبطة ب7 أرواح في الإنسان، ويقال لعل هذا التعبير لها 7 أبواب جهنم، لأن الإنسان كما في الروايات موجود 7 الإنسان وجود منشأ من قبل الله تعالى أقل تقدير في 7 أطباق، 7 أرواح مرتبطة ب7 سماوات، مرتبطة ب7 أبواب جهنم، 7 بـ7 بـ7، شجرة الزقوم في جهنم، 7 سماوات، 7 أراضين، 7 أرواح في الإنسان، 7 مواضع قوة في بدن الإنسان، طاقة. سبع مواضع قوة، وحسب بعض التحليلات العقلية الآن أنا ما سبرتها في الآيات والروايات كي نرى هذا البيان العقلي أو دي النكتة العقلية مذكورة مؤسسة في البيان الوحياني أو لا، لكن تقال على كل إن هذه السبعة أبواب في جهنم مرتبطة بالسبعة أرواح والسبعة قوى في الإنسان، وإلا ليس شيء جزار أن بعض أهل جهنم يدخلون جهنم من الباب الأول مثلا، عصاة آخرين من الباب الثاني، عصاة كذا من الباب الثالث الرابع خامس سابع، وإذا ما أشتبه كأنما الروايات التي تصف جهنم هم جهنم سبعة أطباق ليست فقط سبعة أبواب جهنم، سبعة أطباق، فهذه كل لها تناسب مع ماذا؟ مع خلقة الإنسان. لها ارتباط مع خلقة الإنسان، بخلاف الجنة وصفت بثمان أبواب لا بسبعة. لماذا؟ جهنم وصفت بسبعة أبواب، الجنة وصفت بثمان أبواب، لماذا؟ هذا المبحث عقلا بحثه فلاسفة الشيعة. أحسنت، فلاسفة الشيعة بحثوه، فذكر بأن في الجنة ثمان أبواب لأن الباب الثامن هو العقل. العقل ما له دور في جهنم، له دور في الجنة فقط، قوى الغضبية أو قوى الإدراكية النازلة من الإنسان سبعة، مخيلة، الواهمة، الحس، الغضبية، الشهوة، المهم سبعة قوى في الإنسان، سبعة أرواح، روح الحس، روح الخيال، روح الواهمة، روح الغضب، روح الشهوة، روح مثلا الغريزة، الوهم ذكرنا غريزة الأكل أو غريزة التغذي والمجرة، خمس سبع أرواح، سبع قوى في الإنسان عملية وعلمية، هذه أبواب جهنم تكون. إذا سددت تصير أبواب الجنة، إذا كان أجر الإنسان استحقاق للجنان بالباب الثامن، الباب الثامن يعني أحد الأبواب من الثمانية أعلاها جهة العقل يزداد. فإذا سباعية أبواب جهنم، سباعية السماوات، سباعية الأراضين، سباعية قوى الإنسان، سباعية أرواح الإنسان مرتبطة مع بعضها البعض، ثمانية أبواب الجنة مرتبطة أيضا بزيادة العقل. هنا هم يصير واضح أن إبليس يتمكن من سبعة أبواب ولا يتمكن من ثمان أبواب، الباب الآخر الزائد على السبعة لا يتمكن منه، لأن عالم العقل لا مسرح ولا مجال، عالم العقل معصوم عن إبليس، هذا الرسول الباطن معصوم عن إبليس، ليس فقط الرسول الظاهر، طبعا بديهيات العقل لا ظنيات العقل، بديهيات العقل عند الإنسان، بديهيات الوجدان عند الإنسان معصومة بعصمة من الله عن إبليس، لا يستطيع أن يشاغب عليها. عقل البديهي الظني لا، النظر يصير ظني. يعني بالعكس مسرح أن يشبه، لكن في البديهي لا، ليس مسرح للناس. كما أن الأنبياء صلوات الله عليهم والأوصياء صلوات الله عليهم أيضا كذلك، عقلهم قلبهم لا يسيطر عليه الشيطان، قد يشاغبهم في الخيال من دون أن طبعا يلبس عليهم، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ولو، لكن بعد ذلك ألق ما في يمينك يا موسى إنك أنت الأعلى، ولا يفلح كيد الساحر حيث أتى. اسمه موجود. كذلك على كل في الإنسان جانب العقل، فهو إذا أبواب التي يتم بها الغواية أو اتباع الآخرين له سبعة، بخلاف طريق الجنة. تلك السبعة إذا أرشدت سددت تقود إلى الجنة، وبالتالي وفوق ذلك باب آخر. نعم، الثامن يعني. بالتالي هو في ارتباط بين الرسول الباطن والرسول الظاهر. نعم، العقل النظري مو البديهي. البديهي لا، البديهي كما يعبر علماء الإمامية ويقول ذلك الميزة القمي رحمة الله عليه في كتاب قوانين في مبحث الحجج، يعبر عن العقل البديهي وحي فطري. وحي وحي البديهي مو غير بديهي، البديهي وحي وحياني البديهي. ولذلك أطلق عليه في بيان الوحي أطلق عليه رسول باطن. أيضا في إمام باطن في الإنسان وهو الوجدان، الضمير الوجدان البديهي المبدل. إمام باطن، رسول باطن، هذا الرسول الباطن مع الإمام الباطن هو الاتصال الباطن بيننا وبين الرسول الظاهر، باطن الرسول الظاهر وباطن الإمام الباطن، لا كما يدعيه الدجالين طبعا والزيفيين بل بمنطق ما ذكروه عليه السلام، إن نور الإمام في قلوب شيعته أضوأ من نور الشمس في رابعة النهار. تلتفت إلى البديهيات تنجذب إلى علي بن أبي طالب، تلتفت إلى الضمير والوجدان تنجذب إلى فاطمة والحسن والحسين وقبلهم إلى سيد الأنبياء وبقية الأئمة لما جرب. هو أحد معاني نفوسكم في النفوس، ربما هذه البديهيات هذه وسيلة ارتباط. ومر بنا في رواية اعرفوا ولاة الأمر بالأمر بالمعروف، وفي نفس الوجدان والنهي عن المنكر والعدل، نفس العقل عملي والوجدان. لغة ارتباط، لغة معرفة. فتحصل إذن إبليس غوايته بطريق غير مرئي، بأنشطة غير مرئية، بأفعال غير مرئية، عبر قوة فينا غير مرئية، طريقة مجابهتنا أيضا إليه أيضا لابد أن تكون بفعاليات ومواجهات وصفات غير مرئية. وقطب الاستئصال ليس لنا فقط، حتى لخليفة الله آدم وخلفه، قطب الاستعصام من كل مكائد إبليس والنجاة بالصراط ينتهي بنا إلى الجنة بالصراط علي مستقيم. كما مر بنا أن سائر الأنبياء يوصفون بالسبل لا بالصراط، ولهم هذه السبل يجب أن تؤدي إلى الصراط، ويستعصمونهم بالصراط. بدون أن يستعصموا بالصراط هم لا يجدوا إلى الجنة سبيلا. من ليس في قلبي حب علي لا يجد لا إلى طريق الجنة ولو كان بقية الأنبياء، لابد من ذلك. الدين موحد كما مر مرارا، آية المودة تبين أن المودة ركن ركين عظيم في الدين، وكأنما هو كل الدين. الدين في كفة، والمودة للقربى والولاء لهم في كفة. هذا يدل على تأصيل أصل من أصول العقيدة في الدين وليس في الشريعة، وإذا كان في الدين فهو برنامج موحد عند كل الأنبياء بعثوا به. للفرق بين الدين والشريعة كما نرى، هذا المقدار الآن تعرضنا له في سورة الحجر. يبقى السورة الأخيرة لهذه الملحمة، ملحمة استخلاف خليفة الله، سورة صاد الآية 74. طبعا بعد ما إن الله وفق نستعرض سورة صاد مرة أخرى، نرجع إلى سورة البقرة لهذه الملحمة نفسها ونغور في البيان التفصيلي في خصوص سورة البقرة، لأن كان المرور إجمالي. الآية 74 في سورة صاد أو قبلها بعد 71 في سورة صاد، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لطيف هنا بين القرآن الكريم، سولو لازم نبدأ من آية من الأول، لكن كإشارة عابرة. في حين يسجل الله تعالى تحليل تصويري عن إبليس لأنه استكبر، مع ذلك يحلل القرآن الكريم في سؤال الباري تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد، يعني في مانع وفي ممنوع، يعني يا إبليس استيقظ، أنت لست هوية واحدة، فيك عدة هويات، فانظر من الهوية المانعة ومن الهوية الممنوعة. هذا يعبر عنه في العلم العقلي أو العلم الذوقي العرفاني، يعبر عنه تجريد، يسمونه إيش؟ نفس شبيه التجريد البلاغي بعد، يعني يجرد الشيء إلى أشياء، أو يجرد الأشياء في الشيء الواحد عن بعضها البعض، تجريد. والتجريد ليس شعر وخيال، حقيقة، يعني في طبقات في ذات الموجود الواحد، هناك طبقات في ذات الموجود الواحد تتجرد تتعدد تتباين تتغاير عن بعضها البعض. لأن ليس القرآن تجريد بلاغي بديع من باب ترنم لغوي، لا، إنما هذه رنيم الحقيقة شبيه ما مر بنا مرارا بحديث القدسي في تبليغ سورة البراءة: لا يبلغ عنك إلا أنت. شلون يبلغ عنك أنت؟ نهاية تجريد من الله، يجرد سيد الأنبياء إلى طبقتين، طبقتين لو لا، ويجعل أحد الطبقتين قمر وحياني، ويجعل الطبقة الثانية ماذا؟ محطة استقبال، مو هكذا؟ لا يبلغ عنك، هاي مرسل فوقي. سبحان الله، عجيب بديعة في هاي الحديث العظيم. الحديث القدسي ليس في التعبير لا يبلغ عني، شيء ما معنى سورة البراءة، هذا حديث مستفيض عند الفريقين. عندما أزوي وأبعد أبي بكر عن تبليغ سورة البراءة من قبل السماء، وأنه ليس له أهلية، اليوم مناسب يقولون يلا غير مناسب، فعلى كل ليست له أهلية، سحر، حتى هو اعترض على النبي قال: أنت أرسلتني لتسخر مني على أساس تشهرني أنه عندي أهلية، مثلا ما الموضوع؟ قال: إنما هذا أمر من الله، ولست أنا أهلت لها علي، أهله الله. سبحان الله، كم للباري تعالى من هالمواقف، ولكن هل نفعت؟ هبحت. لا يبلغ عنك، مو عني، مو عن الله، لا يبلغ عنك إلا أنت. انظر، كأنما هي سورة البقرة آتية من مقام القلب للنبي. ولذلك جملة من الباحثين في المعنى قالوا بأن نزول القرآن تنجيما نزل من البيت المعمور، صدوق قائل هذا الشيء، في رواية موجودة بس شو معناها تعالى، الصدوق نفسه قال، تبنى مضمون هذه الروايات أن القرآن جملة النزول الأول نزل في البيت المعمور في السماء الرابعة، ثم بعد ذلك نزل من بيت المعمور نجوما زمانية من السماء الرابعة من بيت المعمور إلى الأرض. النزول الثاني شأن جبرائيل من البيت المعمور لوين؟ إلى الأرض، من السماء الرابعة إلى الأرض. أما مما فوق العرش وكذا إلى البيت المعمور السماء الرابعة، هذا النزول الأول، هذا من شأن روح القدس، الروح الأمري. ورواية أخرى، بيان آخر في الروايات، بيان للملكوت، أن البيت المعمور الذي هو في السماء الرابعة الذي تطوف به، الله أكبر، الذي تطوف به الملائكة، البيت المعمور الذي، شوف هذا الفيديو، فيديو تصوير عظيم ملكوتي، البيت المعمور الذي في السماء الرابعة الذي نزل فيه القرآن جملتان، الشيخ المفيد هم يقول بذلك بالمقدار، نزل فيه القرآن النزول الأول وتطوف به الملائكة وهو بيت معمور وهو في السماء الرابعة، هذا البيت المعمور قلب النبي. اللهم صل على محمد. الملائكة تطوف بمن؟ يعني تتحط نتيجة بعد. الملائكة تطوف بمن؟ بقلب النبي. شلون هذا التمثل؟ شلون هذا التشبيه؟ البحث يطول. فالنزول الثاني من البيت المعمور من قلب النبي إلى من؟ شوف مجموع روايات الهندسة المعرفية فيها متسقة أو لا، يطابق الحديث القدسي لا يبلغ عنك إلا أنت. عنك بيت المعمور قلب النبي، أنت بدنك في الأرض، إلا أنت أو علي بن أبي طالب. إذن ماذا يعني؟ يعني أن علي بن أبي طالب يغرف عن البيت المعمور متصل بقلب النبي. الصديقة في مصحفها كذلك. رسم بديع ولذيذ وشهيد، أي ومبهج ومنور وفيه إبحار. لذا هنا التجريد، هذا الآخر يسموه التجريد. التجريد مو اللغة فقط أدبية بلاغية، موجود فن البلاغة، بل هو اللغة لغة عقلية، لغة ذوقية. مر بنا مرارا أن أساس المراقبة، علم المراقبة اللي هي من أعظم أنواع الرياضات الروحية، التجريد. تجريد، جرد نفسك عن نفسك، جرد طبقاتك عن طبقاتك. باب من أبواب الرياضة والمعرفة والسيطرة حتى على الناس. الباري تعالى رضي أن يبليسني يجرد نفسه عن نفسه أساس يهتدي. ما اهتدى لكنه، شوف طريقة الهداية الإلهية، ما منعك أن تزول. يعني إبليس لاحظ من المانع من الممنوع، جرد تهتدي. حتى الإبليس بس ما قال ما منعك أن تزول. سؤال للهداية من الله. وصلى الله على محمد.